أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بعد أن ذكر المصنف الأدلة على جواز التقية من الآيات والروايات الكثيرة بل المتواترة، يقول هنا أمور ينبغي ذكرها. الأمر الأول في علة هذا التأكيد البليغ في أمر التقية. في هذا الأمر الأول نجيب على هذا السؤال، وهو أننا وجدنا في روايات التقية التي قرأناها والتي لم نقرأها كثير جدا، وسيأتي إن شاء الله كثير منها في الأبحاث القادمة. في الأبحاث القادمة يعني نذكر روايات بعد أكثر إن شاء الله تعالى. الملفت للنظر أنه في هذه الروايات هناك تأكيد شديد على أمر التقية، تأكيد جدا كبير على التقية. ففي بعض الروايات مثلا قرأنا من لا تقية له لا دين له، في بعض الروايات تقية من لا تقية له لا إيمان له، زين، وقرأنا روايات تدل على أنه حتى الأنبياء كانوا يتقون، زين، يعني ما معناه أنه التقية ليست مختصة بالإسلام ولا بالشيعة، بل هي موجودة في جميع الأديان، زين. وقرأنا في روايات أن التقية جنة المؤمن، حرز المؤمن، ترس المؤمن. فهذا التأكيد من جهة يعني التأكيد هم نوعي وهم كمي، هم كيفي وهم كمي. كيفي باعتبار صيغة تجويز التقية أو إيجاب التقية، صيغة ماذا؟ فيها شدة، زين. وكما باعتبار عشرات إن لم تكن مئات الروايات في التقية عندنا، زين. هذا مضافا إلى أن الأئمة عليهم السلام مارسوا التقية عملا، زين. هذا التأكيد على التقية لماذا؟ لماذا هذا التأكيد على التقية؟ طبعا قبل أن يعني نطرح التقية والتأكيد عليها في رواياتنا، وإحنا القرآن الكريم أيضا ذكر التقية، وما يذكره القرآن يكشف عن ماذا؟ عن أهمية الموضوع. موشي؟ يعني القرآن الكريم هو لا يذكر كل شيء، عادة القرآن الكريم يذكر الأمور المهمة ولا يدخل إلى التفاصيل. فما دام القرآن الكريم قرأنا في 3 آيات أشار إلى التقية، إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، أو في آية أخرى إلا أن تتقوا منهم تقاه، زين، هذا يكشف عن اهتمام الشريعة بالتقية. مضافا إلى القرآن قلنا الروايات أيضا اهتمت بقضية التقية. نحن كلامنا في الروايات التي اهتمت بالتقية. لماذا هذا الاهتمام بالتقية؟ يمكن أن يكون لأمرين مهمين يذكرهما المصنف. الأمر الأول وهو جدا مهم وينطبق على زمن الأئمة وعلى سائر الأزمان أيضا، هذا الأمر الأول، وهو أن بعض الشيعة من عوامهم ومن خواصهم كانوا يثورون وينتفضون ضد الحكومات الظالمة الفاسدة وضد الطواغيت من بني أمية ومن بني العباس، مثل قيام زيد بن علي، قيام النفس الزكية، وقيام الآخرين من أولاد الأئمة وغيرهم، حيث قاموا وثاروا ضد من؟ ضد الطغاة. زين، وكانت ثوراتهم من دون الأخذ بعين الاعتبار عامل العدة والعدد، يعني كانت ثوراتهم وقيامهم وانتفاضاتهم غير مكتملة، غير مدروسة بالنحو الصحيح. عرفت شلون؟ الثورة بحاجة إلى دراسة للزمان والمكان وللأصحاب والأتباع والعدو. واحد يفكر به شقد عدده، شقد عدته، شنو إمكاناته، شنو ما يمتلكه، وهكذا. الثورة تحتاج إلى عوامل انتصار، وإلا يكون ما لا انتحار. عرفت شلون؟ ففي مثل هذه الظروف التي كان بعض أولاد الأئمة وكان بعض العوام زين يثورون وينتفضون ضد الطواغيت، في مثل هذه الظروف نجد ماذا؟ هذه الروايات بالتقية صدرت، كأنها تريد أن تقول هذه الروايات أنه إذا الإمكانات غير متوفرة والعدو يمتلك أكثر مما تمتلكه بكثير، واحتمال الانتصار مثلا قليل، في مثل هذه الظروف عليك بالتقية، ولا تفرط بنفسك وبمالك وبعرضك وبإخوانك لأجل ماذا؟ أنك تريد محاربة الظالم أو الفاسد أو الطاغوت. وبعبارة أخرى، هذه الروايات ترشدنا إلى قضية مهمة، وهي أنه أنت بإمكاناتك القليلة لا تلقي نفسك في التهلكة لأجل أنك ترى نفسك على الحق والعدو على الباطل. هذا ما يكفي، لأن شنو؟ لأن تفرط نفسك وتلقي نفسك وإخوانك والمؤمنين في التهلكة. القضية مو عاطفية، البعض ماذا يأخذ القضية ماذا؟ ضد الظالم، ضد الظلم والاستبدال والاستكبار وما أدري شنو، قضية يأخذها عاطفية.
لابد الحكي،
لابد من الوقوف بوجه الظالم، إن لم يكن باليد وبالسيف فبالكلام وبالخطاب، إن لم يكن كذا. فالأئمة عليهم السلام شو يقولون؟ يقولون لا، أنت في هاي الحالة عليك بالتقية، بل التقية واجبة عليك، حفاظا للنفس، حفاظا للعرض والمال والمؤمنين وأنفسهم. التقية في هذه الحالات تكون واجبة، لا أنه بمجرد أن أرى الظالم إذن لابد أن ماذا؟ أحمل سيفي وبندقيتي وأحارب الظالم. في مثل هذه الظروف صدرت روايات التقية وأكدت عليها تأكيدا شديدا. زين، فالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا أنه ما دام العدو والظالم أقوى وأشد في هذه الحالات عليك بالتقية. يمكن لك أن يعني يمكن لك أن تسايرهم، يمكن لك أن تعمل كما يعملون وتخالطهم، مو فقط ماذا، مو فقط أنت مو لازم عليك، بل يحرم عليك ماذا، خلاف التقية والثورة ضدهم. لا، عليك مخالطتهم، عليك معاشرتهم، عليك الاندماج معهم مع الحفاظ على دينك ومذهبك. زين، فالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا هذا المعنى. يقول المصنف، لاحظ عبارات المصنف أقراها شوية، يقول إن هذا الاهتمام كان لأمرين مهمين، أحدهما إن كثيرا من عوام الشيعة أو بعض خواصها كانوا يقومون في وجه الحكومات والأنظمة الفاسدة والأموية والعباسية بلا عدة وعدة ولا تخطيط صحيح ولا محجة واضحة، فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة كأنهم يرون إعلان عقيدة الحق ولو لم يكن نافعا واجبا. يرون إعلان عقيدة الحق شنو؟ واجبا عليهم. شنو إعلان العقيدة وإخفاءها؟ إخفاء عقيدة الحق ماذا؟ حراما، ولو لم يجلب إلا الوهن والضرر على المذهب ومقدساته. طبعا هذا في زماننا أيضا، وإن كان حافظا للنفوس والأعراض ومفيدا لحفظ المذهب وكيانه، في زماننا أيضا مع الأسف الشديد في بعض البلدان الإسلامية نجد من الشيعة ماذا؟ من يثور ضد الحكومة الفاسدة ويلقي بنفسه إلى التهلكة من دون أن شنو؟ من دون أن يحصل على نتيجة محمودة، سوى ماذا؟ سوى شدة الظلم على الشيعة في تلك البلدان وقتل النفوس البريئة من الشيعة وسجنهم وإيذائهم. شنو الفائدة؟ أنا مثلا في بعض البلدان الإسلامية، أنا حاليا الآن ما عندي قدرة على ماذا؟ على مقاومة الظالم. مجرد أن أشهر سيفي ولو بالكلام وأتكلم ضد الحكومة مما يكون سببا لهدر دمي ودم إخواني والمؤمنين وهدم بيوتي، هذا مما نهى عنه الأئمة. وإلا هذه النواهي على ماذا؟ وهذه الأوامر بالتقية في أي مورد؟ وهذا مورد، المورد المتيقن التقية في ماذا؟ فيما إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه. أنت لا تجهر بالحق، لا تجهر ماذا؟ بمعتقدك، ما دام هناك شنو؟ ضرر عليك إذا أجهرت وإذا أعلنت عن معتقدك. ما أنت مو مكلف، إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها. أنت ما عندك قدرة، أنت ما مكلف بشيء. أنت
حتى الشيوخ يلتزمون على هذا الشيء؟ حتى الشيوخ يلتزمون هذا الشيء؟
لا بد أن
يلتزم مجال يعني يخالفون هذا الشيء؟
لا، شنو عندهم مجال؟ هاي أئمة، هذه روايات
هذا زمان، حتى الشيوخ يعني يخالفون هذا الشيء.
إيه، مع الأسف،
من حجي وشجي
مع الأسف منشأه الغفلة والجهل بالمذهب،
حتى لعن بالقلود ووصلوا يعني قد
خطأ. هذا خطأ،
يقولوا نحن لا تقاوم شيء، نحن لا تقاوم ذاك العلماء.
والأئمة عليهم السلام والسلام كانوا شنو؟ حوزة ساكتة يعني؟ كانوا مو صحيح. هذا
هو عمل بالتكية، هذه مشكلة على الاعتقاد. مثلا إذا هو بالتكية أطفال ما يعرفون، إذا مثلا يهود مثلا أطفال ممكن يقولون لنا سنة مثلا
عليكم السلام ورحمة الله.
لا،
أنت عليك أطفالك تعلمهم العقيدة وحب أهل البيت بالخفاء.
يخرجون ويقولون هاي هم مشكلة.
إيه، أنت أنت يعني إذا خرجوا إلى المدرسة، خارجوا البيت مثلا، يتأثرون أنت بالنتيجة. أنت هو أنفسكم وأهليكم نار، أنت عليك وظيفة تكون شديدة تصير. هسا أنت في البلدان الشيعية مثلا، في مثل إيران والعراق مثلا، أنت إذا تطي من وقتك أفرض 5 دقائق باليوم للأطفالك في تلك البلدان، ماذا اللي بيها ماذا هجمة ضد التشيع والمذهب، تطي من وقتك شكيت مو 5 دقائق وإنما نصف ساعة، ساعة باليوم، حتى تعلمه، حتى ترشده إلى الحق. عرفت شلون؟ يقول: فنهاهم أئمة أهل البيت عليهم السلام عن هذه الأعمال الكاسدة الضئيلة غير المفيدة، وعن هذه الآراء الباطلة، ويشهد لذلك ما ورد من أنها الجنة وترس المؤمن وأمثال ذلك. أضف إلى ذلك قول الصادق عليه السلام فيما رواه حذيفة عنه في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هذا في التقية. هذا بعد واضحة مضافة إلى تلك الرواية، يعني لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، يعني شنو؟ في ترك التقية، يعني اللي يترك التقية ماذا؟ يلقي نفسه في التهلكة. طبعا هذه الرواية واردة في الجزء 16 صفحة 214، وهي رواية مرسلة، العياشي رواها في تفسيره. وتعلمون أن روايات العياش ماذا؟ تقريبا كلها مرسلة. ولعل الروايات الحاكية عن تقية الأنبياء وجمع من الأولياء ناظرة إلى أنها ليست كذبا ممنوعا. مو تتصورون التقية كذب ممنوع، لا، حتى الأنبياء كانوا يتقون، حتى يهون على الشيعة أمر التقية. ولا موجبا للكفر والخروج عن الدين إذا كانت في مواردها، كما تشهد به الرواية التي رواها الكليني عن درست الواسطي. هذا درست الواسطي هو واقفي، ومختلف في وثاقته وعدم وثاقته. والرواية صفحة 219 من الجزء 16، 219، قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا لا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين. عجيب، يقول ماكو تقية مثل تقية أصحاب الكهف، يشهدون الأعياد. أعياد من؟ المشركين. زين، ويشدون الزنانير، أي زنار أو زنار، جمع هو ما يشده النصارى والمجوس على أوساطهم شعارا لهم يعرفون به. الآن هم أكو بعضهم شنو يشد، فشنو حزام من القماش، قماش أبيض أو أسود، فذول النصارى والمجوس كانوا يشدون. زين، هذا كأنه ما أدري كيفك، شعارهم كان شعارهم. زين، كان شعارهم. الآن كل ملة لها شعار خاص. زين، أكو الآن بعض من الجديدة الآن طلعت شعار الحنك مالتهم. زين، هاي ملة جديدة شعار الحنك. فكان شعار، فيقول أصحاب الكهف كانوا يشدون الزنانير على مود شنو؟ لا يعرفوا أنهم ماذا؟ مؤمنين بالله تعالى، موحدين. زين، فالأمر الأول اللي دعا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يؤكدوا على التقية هو هذا الأمر، وهو إبلاغ الشيعة بأنه لا داعي لقيامهم وثورتهم، فإن العصر عصر التقية. زين، الآن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا مهم جدا إنصافا، وهو أن كثير من الشيعة ما كانوا ويا الثورة والقيام والانتفاضة، لا، بس شنو؟ كانوا يتجنبون معاشرة المخالفين، يقعد ببيت لا يصلي وياهم، لا يعيد وياهم، افرض مثلا لا يطلع لتشييعهم، لا يعود مرضاهم، لا يتزوج منهم مثلا افرض، وهكذا منكمش على روحه وعلى نفسه. ليش؟ يقول باعتبار أني إذا عاشر السنة والمخالفين، إذا أني أصير مثلهم أصلي وياهم، فهذا أخالف عقيدتي وواجبات، أني تكليفي أخالفه، لأنه إذا عارضهم وقع في ماذا؟ في أذية أحيانا، في مضرة. إذا يروح مثلا يصلي وياهم، زين يصلي وياهم وهم يتكتفون، فهذا إذا سربل إيده مد إيده ويعرف، إذا عرف في هذه الحالة شو يصير؟ يجوز يؤذون، يؤذون. إذا هو هم يتكتف ويرى في نفسه الحزازة من ذلك، لأنه هذا يشوف هذا التكتف هذا مو صحيح، مو جائز مثلا، عرفت شلون؟ فأحسن شيء لا يقع في المحذور، لا في محذور مخالفة التكليف ولا في محذور الأذية والضرر، أحسن شيء ماذا؟ يقعد بينه ولا يخالطهم، عرفت شلون؟ أحسن شيء لا يخالطهم. الآن إحنا عملنا على هذا النحو في أماكن تواجدنا مع العامة، زين إحنا نقول لا نروح حتى يعرفونا، زين أحسن شيء ماذا؟ نقعد ببيتنا، أو ماذا؟ نسوي التكتل خاص بنفسنا، أنفسنا، نسوي جامع خاص بينا ونصلي بالجامع ما لنا علاقة بالسنة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام أرادوا منا ماذا؟ أن نختلط معه، أن نعاشره، ولو كانت المعاشرة والاختلاط يسبب ماذا؟ يسبب مخالفة التكاليف الشرعية اللي احنا نعتقد بها، ولو كان ذلك، عرفت شلون؟ انت خالطهم، زين. ولهذا وردت روايات، المصنف ما ذكرها، انا هم الآن اتذكرت روايات في أنه من صلى خلفهم كان له أجر كذا وكذا، كان له أجر ما أدري من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى مع النبي، أو كان كالمجاهد في سبيل الله متشحط بدمه في سبيل الله، وهكذا. هذا كل حاث للمعاشرة مع العامة والمخالفين، اللي قد تسمى بالتقية التحبيبية أو المداراتية، زين. فيقول ندبهم الأئمة عليهم السلام بالعشرة معهم بالمعروف وحسن المصاحبة والجوار، كي لا يعيروا بتركها ولا يكونوا شينا على أئمتهم. مو هذا الذي يترك المعاشرة مع الناس يعير له؟ لا، خو هذا الإنسان، الإنسان السليم السوي ماذا؟ يكون ماذا؟ ويا الناس، مو ينكمش على نفسه وعلى روحه، زين. فإذا الشيعي تجنب المعاشرة مع العامة، فهذا يكون هو يتضرر، يكون منقص في نفسه، ومنقص على الشيعي ترجع إلى من؟ إلى الأئمة عليهم السلام، مو ذولا يأخذون تعاليم من الأئمة، مو؟ فحتما المخالفين شو يقول؟ يقولون حتما أئمتهم علموهم على شنو؟ على ترك المخالطة والإنزواء، عرفت شنو؟ وهذا يكون شينا على الأئمة عليهم السلام. ولذلك ورد في روايات من قبيل ما رواه الكلين في الكافي عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به. الله أكبر. فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، وهم الأئمة عليهم السلام، كونوا زينا ولا تكونوا عليه شينا. صلوا في عشائرهم، يعني في تجمعاتهم، في مساجدهم، وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم، بالخير منهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخابئ. قلت وما الخابئ؟ قال التقي. ما عبد الله بشيء أهم من التقي. عجيب. هذا يعني شنو؟ شوف التقية جابها بعد شنو؟ بعد أن ذكر أنه عاشروهم، خالطوهم، صلوا في عشائرهم، زين، وعودوا مرضان، بعدين يقول شنو؟ أفضل شيء، أفضل عبادة هو التقية، زين. ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخلق وهو التقية. طبعا الرواية في صفحة 219، جزء 16، والرواية ضعيفة، حيث هشام الكندي مجهول. ورواية أخرى في الكافي أيضا عن مدرك ابن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. رواية ضعيفة لجهالة مدرك ابن الهزهاز. ورواية أخرى ما في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: وقال الحسن بن علي عليهما السلام: إن التقية يصلح الله بها أمة. الله لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، أعمال الأمة، فإن تركها أهلك أمة، تاركها شريك من أهلكهم، أهلك الأمة. عجيب. هذا طبعا المخاطب الأساس بهذه الرواية هم ماذا؟ هم أصحاب الشأن، أصحاب ماذا؟ النفوذ من العلماء وأمثالهم، اللي هو إذا عمل بالتقية نجى أمة، أصلح أمة، إذا ترك التقية أفسد أمة، فإذا أفسد أمة يعني أهلك أمة. يقول ماذا؟
شريك،
يكون شريك في الإثم مع ذلك الذي أهلك الأمة. يعني أنا أفرض مثلا تركت التقية في قرية، في مدينة تركت التقية، وبدأت بأن أتكلم ضد الحكومة، الحكومة إيش سوت؟ إجت هدمت بيوت الناس. يقول أنا شريك في ماذا؟ في إثم هذا الحاكم اللي ماذا؟ هدم بيوت الناس وهتك أعراضهم وقتلهم. عجيبة هذه الرواية في أمر التقي. اللي يتقي يحصل ثواب ماذا؟ الأمة اللي أصلحهم بالتقية، واللي خالف التقية يكون شريك مع ماذا؟ مع ذلك الذي أهلك الأمة. زين، هاي الرواية صفحة 222. بالي. ثم يقول: وقد ورد في غير واحد من الروايات تفسير قوله تعالى في قصة ذي القرنين حاكيا عن القوم الذين وجدهم عند السدين: تجعل بيننا وبينهم سدا، وقوله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أن هذا هو التقية، فإن التقية الحسن الحصين بينك وبين أعداء الله، وإذا عملت بها لم يقدروا على حيلته. طبعا هذا تفسير باطني مو ظاهر، مو تفسير للآية، هذا إن صح التعبير تأويل أو تفسير باطني، لكن بالنتيجة تريد تبين لنا هذه الرواية وهذا التأويل أمر التقية، وأنه أنت اتقي من المخالفين ومن أعداء الله حتى تحفظ به نفسك والمؤمنين. يعني تسد الأبواب على العدو، يعني مو فقط ماذا من باب المضرة، بل من باب التعيير واللوم وغيرهما. ثم يقول ويكون فيها أيضا نجاة وصيانة للأئمة عليهم السلام عن سفلة الرعية التي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فمعها مع التقية لا يجدون عذرا إلى لين الأعراض وهتك الحرمة، كما ورد في رواية المجالس عن الإمام علي بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال الصادق ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية، عن جهلة الرعية اللي كأنه من لم يلزم التقية ماذا يكون سببا لتعيير الرعية للأئمة عليهم السلام. زين، فإذا كلا هذين الأمرين مهمين، وهو حفظ النفوس والثاني العشرة مع العامة والمخالطة معهم، لأجل ذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا على أمر التقية. وبتقيتهم طبعا وتأكيدهم استطاعوا أن يحافظوا على الشيعة حقيقة، على نفوس الشيعة وعلى مذهب التشيع، وإلا لو كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يشهرون السيف دائما ضد الأمويين والعباسيين، من يبقى يعني الإمام الصادق عليه السلام وقبله الإمام الباقر وقبله الإمام السجاد لو شهروا السيف ضد الظلمة وكانوا يقتلون بطبيعة الحال، ومن الذي كان يمكنه أن يوصل لنا هذه المعارف الحق إلى زماننا؟ منه؟ زين، ولذلك التقية لا بد منها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أقسام التقية وغاياتها، يقول وقد تبين مما ذكر أن غاية التقية لا تنحصر في حفظ الأنفس ودفع الحذر عنها أو عن ما يتعلق بها من الأعراض والأموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغائن فيما ليس هناك دواع مهمة إلى إظهار العقيدة والدفاع عنها. التقية مو فقط حفظ النفس، بل شنو؟ توحيد المسلمين أيضا وجلب المحبة والسمعة الطيبة عن الشيعة وعن أئمتهم، هذا أيضا شنو؟ من موارد التقية. كما أنه قد تكون التقية لمصالح أخرى من تبليغ الرسالة بنحو أحسن، كما في قصة إبراهيم عليه السلام واحتجاجه على عبادة الأصنام عندما قال سقيم، ولم يكن سقيما بس أراد ماذا؟ أن يبلغ وأن يبين العقيدة الصحيحة للكفار شنو؟ بهذه الطريقة، حيث أنه قال سقيم فبقي ثم هدم ماذا؟ أصنامه، وبين لهم أنه هذه أصنام لا تضر ولا تنفع. زين، بلي، فهي بمعناها الوسيع تكون على أقسام الخوف والتحبيب. فإذا والتقية لمصالح أخرى مختلفة أو مداراتي، تحبيبي مداراتي، عندنا خوفي وتحبيبي يعني مداراتي ولمصالح أخرى مختلفة. فالتقية ليست هي شنو؟ تقية خوفية كما يراه البعض، البعض يرى أن التقية فقط للخوف، لا، أكثر من هذا. زين، هذا الأمر الثاني، وسيأتي الكلام في الأمر الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.